بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الإشكال على صحة الإباحة المعوضة بأن يقول مالك العين للطرف الآخر: أبحت لك التصرف في عيني على أن تعطيني 100 دينار، تملكني 100 دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل الإباحة المعوضة يمكن تخريجها أو لا؟ بغض النظر عن المطلب السابق، وهي تصحيح التصرفات المتوقفة على الملك، فنحن الآن نبحث حتى بلحاظ التصرفات غير المتوقفة على الملك. لو أباح له أن يتصرف تصرفا ما غير متوقف على الملك، وكان مشروطا بتمليك المخاطب للآخر العواض، وهي ما يسمى الإباحة المعوضة. الشيخ الأعظم يقول بأن هناك إشكال على صحة هذه الإباحة المعوضة، وحاصل هذا الإشكال أن هذه الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية، لأن المعاوضة المالية تتوقف على وجود مبادلة ونقل وانتقال بين المالين، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر. فمن يملك المعوض يخرج من كيسه المعوض ويدخل العوض، ومن كان يملك العوض بالعكس يخرج من كيسه العوض ويملك المعوض، فتتحقق المعاوضة المالية، المعاوضة بين المالين. وفي مقامنا لا يوجد ذلك، لأنه وإن خرج من كيس المباح له العوض، ولكن لم يدخل في كيسه المعوض، ومن دخل في كيسه العوض لم يخرج من كيسه المعوض. فالمبيح الذي دخل في كيسه العوض وتملك العوض لم يخرج من كيسه المعوض، والطرف الآخر بالعكس، فلم تتحقق المعاوضة المالية. وفي الحقيقة هنا المبيح يملك العوض والمعوض، فإنه بلحاظ العوض فقد تملكه بحسب الفرض، وبلحاظ المعوض هو ملكه ولم يخرج من ملكه سابقا، فجمع بين العوض والمعوض، فكلا العوضين ملك للمبيح. غايته أن المباح له يستحق التصرف، فليس هذا من قبيل المعاوضة المالية. وقف لهذا قد يشكل في صحة المعاوضة. فهل يمكن تخريج هذه المعاوضة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه توجد عدة محاولات بل لإثبات صحة هذه المعاوضة. المحاولة الأولى: أوفوا بالعقود، وإن كان ما تعرض لها بصراحة بالشفرة يعني بالبرقية، بأن يقال بالنتيجة هذا عقد فيجب الوفاء به ومقتضى ذلك اللزوم. إلا أن الشيخ الأعظم يلوح من عباراته الاستشكال في ذلك أو الاستشكال على ذلك، بأن أوفوا بالعقود إمضاء للعقود المتعارفة، ولا يحرز انطباق عنوان العقد المتعارف على الإباحة بالعوض، بأن يقول أبحت لك التصرف في مالي بشرطي أو مقابل أن تملكني العوض، فإنما هو موجود عند العقلاء عادة المعاطات التمليكية، المعاطات التمليكية. أما المعاطات على نحو الإباحة بالعوض فإن هذا خارج عن المعاوضات المعهودة عرفا، فلا يحرز شمول دليل الإمضاء لها. إذن لا نحرز شمول دليل الإمضاء إلى مثل هذا المورد، والظاهر أن أو القدر الواضح في شمول الآية العقود المتعارفة بين الطرفين، بحيث يوجد هناك عنوان عرفي لهذه المعاملة، خلع إجارة، أما إباحة معوضة هكذا، خصوصا المعاطاتية هم في المعاطات جدا غير معهودة في العرف حتى يحمل دليل الإمضاء عليها. المحاولة الثانية: ما ورد في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فقد استشكل الشيخ الأعظم أيضا للتأمل في صدق التجارة عليها. هل يقال تجارة عرفا؟ أبحت لك أن تتصرف في داري في بستاني في جاريتي، يعني جارتي يعني الانتفاع بالجارية، يعني الاستفادة استخدام الجارية، بشرط أن تملكني كذا مبلغ، فإن هذا لا يحرص صدق عنوان حصلت التجارة، خصوصا أنه يظهر من كلمات جمع من اللغويين، بل ادعى بعضهم أن هذا هو المعنى العرفي، أن المراد أن التجارة هو عبارة عن تشغيل رأس المال لغرض الربح، التكسب بالمال بقصد الاسترباح، واضح؟ بل بعضهم قيده بالبيع والشراء، عبر التعبير التكسب بالمال بقصد الاسترباح بالبيع والشراء، حتى أن بعضهم ادعى المساوقة بين التجارة والبيع. أيما كان حتى لو لم نقبل التطبيق، لكن إحراز شمول عنوان التجارة على الإباحة بالعوض المعاطاتية أو اللفظية بعيد جدا، لا يقع تجارة، حصلت التجارة بين الطرفين. إذن هاتان المحاولتان غير تامتين، فماذا تقول يا شيخنا؟ هل عندك محاولة أو لا؟ يقول: يوجد هناك طريقان يمكن بهما تخريج الإباحة المعوضة. الطريق الأول أن هذا نوع من الصلح، صلح خير، صحيح، والصلح خير، يقولون استنك أن يقول صلح خير، يعني كل شيء حل بالصلح، بحيث أنه يقال يحصل تسالم وتوافق بين الطرفين على أنه أنا أبيح إليك أن تتصرف في مالي بشرطي مقابل أن تملكني العوض، فيقبل ذاك الطرف الآخر فهي مصالحة. ولكن نبهنا أن إخراجها من باب المصالحة متوقف على أن الطرفين يقصدان التسالم والتوافق والصلح، لأن العناوين عناوين قصدية، والظاهر أنه قد يقال لا يوجد قصد إنشائي لعقل الصالح، والمدار على المصالحة بالمعنى العام، ولكل مصالحة صحيح، البيع والشراء مصالحة بالمعنى العام، الإجارة مصالحة بالمعنى العام، لا الصلح الخاص، بحيث أن هذا عقد صلح إنشاء لاعتبار الصلح. وفي مورد الإباحة بالعوض لا يطرق إلى ذهن الطرفين أنهما الآن في مقام التصالح. والمنبه على ذلك أنه عندما يقول أبحت لك أن تتصرف في مالي بإذا أن تملكني العوض، قد يكون مقصود المتعاطيين وقد يساعده العرف أنه قبل أن يملكه العوض له أن يرجع في الإباحة، قال خلاص أنا ما بيبيع عليك، هل أحد يلزمهم؟ مع أنه لو كان صلح يكون لا لازما، الصلح لازم بين الطرفين، فهل يرتب العقلاء آثار اللزوم على موارد موارد الإباحة بالعوض الإباحة المعوضة خصوصا قبل دفع العوض؟ ملتفتي المطلب؟ إذن
ولو ألزمون
ما صارت إباحة، ولو ألزمون أنا قال أبيح أنت قاعد تلزمني ليش؟ إذن لم يحرس، لا يحرس بلي انطباق عنوان الصلح على مثل هذه المعاطاة والإباحة المعوضة بين الطرفين. التخريج الثاني أنها معاملة مستقلة يستدل بها بعموم الناس مسلطون على أموالهم، وبدليل المؤمنون عند شروطهم، فيدعى أن مقتضى دليل السلطنة أن له أن يسلط ماله للغير بإزاء تملك العوض، وأن الآخر مقتضى سلطنته أن يملك الطرف الآخر العوض بإزاء أن يتصرف أن يباح له في التصرف. ولكن قد تقدم علينا مرارا وتكرارا أنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة عند الشك في المشروعية السبب، تذكرون، فإن دليل السلطنة غير مشرع، وقد ذكر الشيخ الأعظم في بحث سابق أنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة إذا شككنا في شرعية الأسباب وليس هو بمشرع. وغريب أنه قال تمسك به في المقام، بلي نعم تمسك به في المقام، وأوردوا عليه أنه هذا لا يصح كما هو ذكر سابقا أنه لا تشرع الأسباب. فهل أن الإباحة سبب للتملك؟ هل هي المعاملة سبب للتملك أو لا؟ لا يحق التمسك بدليل الناس مسلطون على أموالهم. وأما الدليل الآخر المؤمنون عند شروطهم بدعوى أنه قد اشترط، قد حصل الشرط بين الطرفين بحيث أن الأول اشترط على نفسه أن يبيح للآخر التصرف، واشترط الطرف الآخر للآخر أن يملك العوض، فالمؤمنون عند شروطهم، فيجب أن يصاحب المؤمن لشرطه. وقد تقدم علينا أيضا الدغدغة والمناقشة في هذا الدليل، فهل الشروط تشمل الشروط الابتدائية أي المعاملة أو أنها ناظرة إلى الشرط التابع. الشرط في ضمن العقد، الالتزام في ضمن الالتزام العقدي. فإذا في التزام عقدي بين طرفين وجاء شرط في ضمن الالتزام، يأتي المؤمنون عنده شروطهم. لا أن المؤمنون عند شروطهم من أول الآم تشمل الشروط الابتدائية، بمعنى الالتزام الابتدائي بين الطرفين. أنا التزمت أن أبيع لك التصرف بإزاء التزامك لي، فإن هذا كل منهما التزام ليس مربوطا بعقد، وإنما التزام محقق للعقد. وقد قلنا الإشكال وقد أشكلنا، والشيخ هم أشكل في بعض كلماته كما في الخيارات، بأنه لا يحرز شمول عنوان الشرط إلا للشرط التابع في ضمن العقد. إذن لا الصلح ولا معاملة مستقلة بأحد الدليلين. فابحثوا لنا يا أرباب العزاء عن مخرج للإباحة المعوضة. ثم يقول الشيخ الأعظم: على تقدير الصحة، لو بنينا على الصحة فهناك ثلاثة احتمالات من حيث اللزوم والجواز. الاحتمال الأول أن المعاملة لازمة من الطرفين، فيلزم المبيح بالإباحة بنحو لا يصح له الرجوع عنها، إباحة عبرها لازمة، والطرف الآخر يلزم بدفع العوض، فالمعاملة لازمة من الطرفين، حيث إن الإباحة وقعت في عقد، مو إباحة ابتدائية حتى يرجع. إباحة مثل الهبة المعوضة تصير كالهبة المعوضة، كالإباحة التي تكون شرط في عقد لازم مثلا، نظير يعني. فإنه ليس الإباحة متقومة بإمكان الرجوع، الإباحة إذا وقعت ابتدائية يمكن أن يرجع، أما الإباحة إذا عرض عليها ما يقتضي اللزوم فتكون لا لازمة. وهنا إباحة عرض عليها ما يقتضي اللزوم لأنها صارت طرفا في ضمن معاملة، صححنا هذه المعاملة بالمؤمنون عند شروطهم أو ماذا أو غيرها من الأدلة. هذا مسلك يقول أنها لازمة من الطرفين، ما لح يقول رجعت عن الإباحة. مسلك آخر يقول لا، المعاملة من جهة من يدفع العوض ويقوم بالتمليك لازمة، فالمباح له يملك العوض فلا يستطيع أن يرجع، وأما من طرف المبيح فهي جائزة غير لازمة، لأن الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى إطلاق سلطنته على ماله أن ماله ما زال، بل أن المعوض ما زال ماله، أو العين بعبارة أدق ما زالت ماله، ومقتضى السلطنة أن له أن يتصرف فيها، له أن يرجع، له أن كذا. ومقتضى إطلاق أدلة السلطنة التي تدل على جواز السلطنة في ماله أنه لا معنى لأن تكون العين، بل لازمة من طرفه. وأما الآخر فلا يمكن شمول الناس مسلطون على، إذ خرج ماله وقد صار ماله مال من بعد المعاوضة، صار ملكا للطرف الآخر وهو المبيع. القول الآخر أن المعاملة جائزة من الطرفين، وذلك لاستصحاب السلطنة من الطرفين. نستصحب بقاء السلطنة لأن الشبهة حكمية، فنشك أن المال الذي قد خرج من المباح له عندما دفع العوض هل خرج عنه بنحو لا يمكنه الرجوع فيه أو لا، وكانت عنده سلطنة سابقة فنستصحب بقاء السلطنة. إذن هنا وجوه ثلاثة، احتمالات ثلاثة. والشيخ الأعظم يقول الأقوى من بين هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول ثم الوسط، فيأتي الأخير. الأخير بعد بين أنه أقول بعد ثم الأخير. والوجه في ذلك أنه بناء على الصحة، فإن عمدة الدليل على الصحة المؤمنون عند شروطهم، هو الذي صحة هذا، ومقتضى هذا الدليل اللزوم كما نبهنا عليه في بحث الخيارات، حيث استظهرنا يعني حيث ذكر الشيخ أن الظاهر من هذا الحديث بناء على أن الشروط تشمل الشروط الابتدائية ولا تختص بالشرط التابع لزوم مصاحبة المؤمن لشرطه، وحيث إنه اشترط على نفسه أن يبيع للطرف الآخر فلا يصح له أن ينفك عن شرطه، فمقتضى المؤمنون عند شروطهم اللزوم. وهذا الدليل حاكم على الناس مسلطون على أموالهم، فإن دليل السلطنة وإن كان بدوا موجود الناس مسلطون على أموالهم، ولكنه دليل وجوب الوفاء بالشرط حاكم أو وارد على الناس مسلطون على أموالهم، يعني الناس مسلطون على أموالهم بالعنوان الأولي، ما لم يلزم أن ما لم يحصل سبب يقتضي رفع السلطنة والشارع يقول لا سلطنة لك الآن لأن المؤمنون عند شروطهم. فإذا بنينا على الصحة نبني على اللزوم، وإن لم نقبل باللزوم من الطرفين لا أقل لا موجب لرفع اليد عن اللزوم من جهة المملك التمليك، فإنه بعدما التزم بتمليك الطرف الآخر العوض فإنه لا موجب لرفع اليد عن المؤمنون عند شروطهم بلحاظه، لأنه بلحاظ الأول قد يتوهم أن الناس مسلطون على أموالهم ما زالت محكمة لأنه ما خرج عن ماله، مالي يقول مالي ما خرج، أنا بحته ما خرج عن ملكي، فالناس مسلطون على أموالهم، فقد يتوهم مثلا جريان الناس مسلطون على أموالهم بلحاظ المبيح، أما بلحاظ المباح له بعدما التزم بالتمليك فإنه هذا بعيد. ويظهر حينئذ بعد القول الثالث لأنه مخالف للحق من الجهتين، لأن الحق كما والأقوى هو اللزوم من الطرفين، فدعوى الجواز من الطرفين تشبثا بالاستصحاب بعيد جدا، لأنه لا معنى للتشبث بالدليل الفقاهتي مع وجود الأدلة الاجتهادية، لا معنى للتشبث بالاستصحاب، استصحاب بقاء السلطنة أو استصحاب عدم اللزوم، نشك في حصول اللزوم نستصحب عدم اللزوم، واضح؟ استصحاب عدم اللزوم بل لا يثبت بل أو لا ينفعنا لو تم في حد ذاته، لا ينفعنا لوجود دليل اجتهادي، على أننا بحثنا أن الاستصحاب ماذا يقتضي في الحقيقة، هل اللزوم أو الاستصحاب يقتضي جواز؟ إذا أن هذا المستصحب ماذا أراد أن يستصحب؟ يستصحب شنو؟ يستصحب الاستصحاب المفيد للجواز، قد يشكك في أصل استصحابه بالنسبة إلى من دفع بالنسبة إلى المبيح، فنحن نعلم أن العين ما زالت باقية في ملكه، وشككنا في طروء السبب الذي يقتضي الإلزام، فقد يقال نستصحب عدم حصول السبب. وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر فقد أحرزنا خروج العين من ماله، فبعدما يفسخ نشك هل ما زالت العين ملكا للمنتقل له، وهو من المبيح، واضح؟ أعين المثال، أعين الذي المباح له ماذا فعل؟ ملك، ملك المبيح العين. بعد ذلك قال فسخت. فنبحث هل المعاملة لازمة من طرفه أو جائزة؟ ما هو مقتضى الاستصحاب؟ مقتضى الاستصحاب بقاء العين في ملكه، من دخلت في ملكه، وهو من؟ وهو المبيح. قد دخلت العين في ملك المبيح، فنستصحب بقاء العين في ملك المبيح، فالاستصحاب نتيجته اللزوم من جهته للجواز من جهته. نعم قلنا نعم، وقد ذكرنا أنه دعوى أنه نستصحب بقاء سلطنته لما بعد الفاس، قد دفعنا الاستصحاب المذكور في أوائل الكتاب. هذا تمام الكلام في مسألة شنو؟ في الإباحة المعوضة. قال وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، الآن البحث عن الدليل على صحة الإباحة بالعوض، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها، بغير من التصرفات المتوقفة، ما لنا إلى كلام آخر. هذا لو قال أبحت لك أن تتصرف في داري بإزاء أن تملكني مبلغ مالي، هذا تصرف لا يتوقف على الملك، مو هنا وتجاري أو كذا. بحثنا مثلا في هذا المورد، ما هو الدليل على صحة الإباحة؟ المعوضة. فمحصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلا العوضين ملك لمن؟ للمبيع، إلا أن المباح له يستحق التصرف فيشكل الأمر فيه. ليش ما تتمسك بأوفو بالعقود؟ من جهة خروجه عن أن أفهم من هالعبارة أنه جاي يضرب أوفو بالعقود، لأنه ليش ما تمسك بأوفو بالعقود؟ العقود أعم، العقد، عقد، عقد النكاح، عقد بل هذه يعني هذا دليل الإمضاء. نعم،
لكن هذا في أنه العقود المتعارف الناس،
يقولون هذا بحثنا في أول البيع، بعضهم يدعي أنه نعم نعم ذكرنا في أول بحث، في أول درس يمكن لعله في البيع إذا ما خانتني الذاكرة، أن بعضهم ادعى أن الأدلة الإمضائية ناظرة إلى الإمضاء الموجود في عصر الناس، فجاي الشارع يمضي، ولم يحرز في عصر الناس إباحة بالعواط الموجود في المعاطات التمليك، بل قد يقال حتى في العصور المتأخرة في معاملة إباحة بعواط متعارفة، أو عادة المعاطات التمليكية في أن أبيح لك أن تتصرف في كذا بإزاء أن تملكني موجود، أو تخرجات تذكر لحل بعض المشاكل، هي ابتداء العقلاء يسوون هالأشياء، أنا أبيح لك أن تتصرف بإزاء أن تملكني، أو أنه إجارة، بيع، معاطات تمليكية. فبعضهم حتى يقول في زماننا مو متعارف حتى يشمل أدلة الإمضاء، أدلة الإمضاء لا تشمل الأمور غير العقلائية العامة التي ما عند العقلاء، حتى لو ما خصصناها بزمن الناس ليس عقدا متعارف عند العقلاء، والله العالم. بعضهم حاول يخرجها من أوفو بالعقود، أقول لك هي مو منتهي منها يعني، بعضهم بليغ متأخرين كثير، بعضهم يعني ما أدري مو أقول كثير، بعضهم يتمسك بأوفو بالعقود، يقول عقد بالعرف يشمله أوفوا بالعقود من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا. ليس معاوضة محل محل الإجارة الصول مساقات مزارعة معاطات تمليكية. أما إباحة بعوض خصوصا بالمعاطاة، أنا إحنا بحثنا في المعاطاة هم أزمن لك أعطيك إياها وأنت تقصد شنو تمليكي، أنا بإعطائي أنشأت الإباحة أنت بإعطائك أنشأت التمليك. قال مع التأمل في صدق التجارة عليها فضلا عن البيع إلا أن يكون نوعا من الصلح لمناسبة له لغتان، لأنه في معنى التسالم على أمر، هنا تسالموا على إباحة الشيء بالعوض. خب قلنا أشكلنا على أيضا على كونها صلح، على أنه لا يشترط فيه، قد يقال واحد كيف تقول صلح وهو أباح، والصلح يشترط فيه اللفظ، مع أنه إما أن الصلح يشترط فيه اللفظ وهذا ما في لفظ، بل حتى لو في الإباحة القولية قد يقال الصلح يشترط فيه لفظا خاص، يقول لا دليل على أن الصلح يشترط فيه لفظا خاص، لكن هل يشترط فيه، هل يصح الصلح بالمعاطاة؟ سيأتي البحث في الأمر الخامس. بحثنا الآن في الإباحة في العوض المعاطاتية، إذا اشترطنا في الصلح اللفظ فلا يصح تخريج الإباحة بالعوض المعاطاتية عن طريق الصلح إلا بناء على أنه لذلك بناء، وهذا الشيخ علقها بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد، هي لا يشترط فيه لفظ الصلح إذا فرغنا أنه يشترط فيه اللفظ، فهل يشترط فيه لفظ الصلح أو لا؟ هذا بحث آخر، يعني عندنا بحثين، أصل اللفظ، ثانيا بعد الفراغ عن اللفظ هل لا بد من لفظ الصلح أو لا. يقول بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي، هذه الرواية تصلها الرواية قد نقلها في هدى الطالب في صفحة 128، هذه الرواية. روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، كل واحد عارية أو شيك، كل واحد طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي. وش رأيك؟ فقال الإمام يعني سأل السؤال، فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، فقال الإمام يعني لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما. فالشيخ يقول هذه لك ما عندك ولي صلح لم يكن عن طريق الله. أشكل بعض الأعلام أنه لا، ما هو الدليل على أنها ناظرة إلى الصلح؟ لعله هبة معوضة أو معاوضة مستقلة أو تخريج آخر، ما هو الدليل على أن الملحوظ هو الصول؟ لعلها معوضة مستقلة، لعلها هبة، لعلها كذا، فهل يحرز أنها صلح حتى نتمسك بها لإثبات لا يشترط في الصلح اللفظ؟ رواية أخرى يذكرها الشيخ في مصالحة الزوجين، سألته عن قول صحيحة الحلبي أو مصحح الحلبي، سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي. فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وهذا هو الصلح. يقول الإمام هذا هو الصلح مع أنه ما في لفظ صلح. مرة ماذا قالت؟ لا تفعل إني أكره. هنا أيضا أشكل، هل الصلح المقصود في الرواية صلح المعاملة يعني؟ هل المراد هو الصلح العقد الاعتباري الإنشائي في قبال البيع والإجارة، أو الصلح الحقيقي في مقابل شنو؟ النشوز أو النزاع بين الطرفين، التوافق الحقيقي. فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا، يصلح صلحا، الصلح ذا أم هذا بعيد؟ بعيد. خب قال كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول يعني بدون لفظ الصلح بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي ونحو ما ورد في مصالحة الزوجين الرواية. ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم. وأشكل على هذا المطلب. وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقة من الطرفين لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو من طرف المباح له حيث إنه يعني لازم من طرف المباح له حيث إنه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح حيث إنه باله باق على ملكه فنشمل فهو مسلط عليه، أو جوازها مطلقا بدعوى الاستصحاب التسلط من الطرفين. وجوه أقواها أولها ثم أوسطها. قال وأما ما في شيء مطلب الآن عندنا قسم رابع هو معنون في الإشكال الإباحة بإزاء الإباحة. قال أما حكم الإباحة بإزاء الإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرناه في سابقه، وحيث ذكرنا في المطلب السابق أنه عقد بل مركب من إباحة وتمليك، وأوردنا الإشكال من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة. هنا أيضا قد يقال أن الإباحة بإزاء الإباحة ليس من العقود المعاوضية المالية بلا إشكال لأنه ما في نقل وانتقال، وليس هو من المعاملات المعهودة عرفا بأن أبيعك بإزاء أن تبيحني. واضح؟ أبحت لك التصرف في الدار بإزاء أن تبيحني، هذا إباحة على نحو الإباحة غير معهودة عرفا ولا شرعا، فإن المعهود عند العرف والشرع عناوين خاصة من العارية من الاستعارة من الهبة واضح من التمليك من البيع من الإجارة. أما إباحة بل بإزاء إباحة فهو غير معهود عرفا، فحينئذ كيف نخرجه؟ إما من باب الصلح واضح، وإما من باب أنه معاوضة مستقلة يشملها المؤمنون عند شروطهم. وبناء على الصحة بالمؤمنون عند شروطهم هل هي لازمة من الطرفين أو لا؟ فهنا احتمالان، ما في احتمالات ثلاثة، خذ هنا إما لازمة من الطرفين أو جائزة من الطرفين. وأما الاحتمال الثالث اللزوم من جهة والجواز من جهة الذي فرضناه في المطلب السابق لا يأتي هنا كما هو واضح. ليش؟ لأن هناك قلنا كان تمليك من جهة إباحة من جهة، أما هنا إباحة من جهتين، إما لازم من جهتين أو جائز من جهة. والشيخ يختار المفروض الأقوى هو أنه لازم من جهتين للمؤمنون عنده شروطهم. قال وأما حكم الإباحة بالإباحة، هي القسم الرابع. فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا، مو أنه عقد مركب من تمليك، مو هذا إشكال، أنه عقد مركب من تمليك وأن المباح له ملك العوض والمعوض، لا، من باب أنه فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة. واضح الفكرة؟ نعم. والأقوى فيه أيضا الصحة واللزوم للعموم، يعني المؤمنون عند شروطهم، أو الجواز من الطرفين بدعوى أصالة التسلط، استصحاب السلطنة على العين. واضح؟ مقتضى السلطنة على العين الناس المسلطون على أموالهم، فإذا شككنا أنه هل ما زال مسلط أو لا فنستصحب بقاء السلطنة، ولكن الاستصحاب، استصحاب السلطنة لا محل له مع وجود الدليل الاجتهادي، والناس مسلطون على أموالهم أيضا دليل لا محل له مع وجود المؤمنون عند شروطهم. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع، وبه تم الكلام في هذا التنبيه. يأتي التنبيه الخامس بعد الإجازة الرمضانية، أي إن شاء الله في شوال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.